الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أخذنا فيما مضى من بعض حروف المعاني أو الكلمات أو الألفاظ التي يكثر دورانها في استعمال في العربية وتستعملها العرب كثيرا وترد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ووصلنا إلى البحث عن قص، وأخذنا بعض مباحثها، ومن ذلك أن قد الحرفية تنقسم إلى قسمين. قد الحرفية تكون لها خمس معاني، لهما خمس معاني، ووصلنا إلى الثاني ثم ذكرنا معنى الثاني، فقال من معانيها خمس معاني والتوقع. هذا أخذنا فيما مضى البحث عنه. التقريب المعنى الثاني من معاني قد، التقريب، التقريب تقريبها الماضية من حال، أي تقرب الماضية من الزمن الحاضر، الماضية من الزمن ما هو بعيد عنه. يرى ثاني معانيها على ما حرر، على ما حرر. يرى قام زيد، قام زيد، هذا ماضي، إخبار بثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي، ولكن لا يدرى هل هو قريب من زمن التكلم أم بعيد عنه أم متوسط. فإذا أدخلت عليه قد قام زيد فقد قربته إلى الماضي، معناه في زمن قريب، وقت قريب قام، وقت قريب الماضي قام. ولو أن واشم باليمامة داره، قال إيه هذا يعني ثاني معانيها، معانيها ثاني معانيها، وتكون يرى ثاني معانيها، ثانية معانيها، لكن هنالك وزني سكنه وهو يعني ضرورة أو لغة لبعض العرب كما في قول الشاعر: ولو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت تداليا. هذا ولو أن واشم اسم أن، الغالب الكثير أن تقول ولو أن واشيا، لكن استعملته كاستعمال المرفوع، ولذلك هنا في قول الناظم تقريبها الماضية من حال يرى ثاني معانيها، يرى ثاني معانيها، تقريبها الماضي يرى، والأول الضمير النائب عن فاعل، تسكين الياء في ثاني المنصوب لغة ثاني، يرى ثانية معانيها، كان ثانية معانيها، فلماذا سكنه على هذه اللغة؟ والثاني وحاصل أن المعنى الثاني لقد أنها تدخل على الفعل الماضي وتقربه إلى الحال. أيضا المعنى عن ذاك، إذا كانت قد للتقريب عن ذاك ينبني أمور أربعة، فليس لم تصحب ما قد ضارعه، يعني عن ذاك أي عن إفادة قد، معنى التقريب إذا دخلت على الماضي ينبني أمور أربعة، يتعلق بذلك أمور أربعة ينبغي معرفتها، وذلك أنها لا تلف ليس لم تصحب. من الأمور الأربعة أنها لا تصحب ليس، فليس لم تصحب، فليس لم تصحب، وما قد ضارعه، وما قد شابها ليس، كعسى وبئس ونعم، هذه الأشياء لا تصحبها، أي لا تصحب، لا تدخل عليها، لا تدخل عليها، لأنها للحال في استعمال، أي لأن ليس وشبهها مستعملة للحال، وهذا ينافي معنى التقريب. كان أصوات لذلك لما يقرب فلا تبالي، أشار بذلك أنها لما كان للحال لا تحتاج لشيء من الأدوات التي تقرب الحال، يعني أن ليس وأشبهها تفيد الحال بوضعها الجديد. أصل أفعال الماضية تدل على تستعمل لما مضى من الزمان، لكن ليس وبيس ونعمة، هذه كلها مستعملة لإنشاء المدح والذم ونحو ذلك أو للنفي الحالي. فإذا دخول قد يكون لغوا لأنها بنفسها تفيد معنى الحال، فلا تحتاج إلى دخول قد، ولذلك يمنع دخول قد عليها. معنى هذه الأفعال فلأنها تفيد ذلك المعنى. قال: وأما قول عدي لولا الحياء أن رأسي قد عفى فيه المشيب لزرت أم القاسم، هنا دخلت قد على عسى، وعسى من أفعال الجوامل، لكن هنا عسى معناه بمعنى اشتد وليست عسى الفعل الجامد الذي تكون كنعم وبيس وليس، ولذلك دخلت عليها قد لأنها هنا بمعنى اشتد. هذا أول الأمور الأربعة، أن قد لما كانت تفيد معنى الحال تقرب الماضي إلى الحال أنها لا تدخل على الأفعال مثل ليس الأفعال التي تستعمل الإنشاء. والثاني أن تلزم للماضي إذا حالا أتى في اللفظ أو بغير ذا. والثاني من الأحكام التي تنبني على إفادتها التقريب، ثاني الأمور الأربعة أن تلزم للماضي بوزن حذف الياء للوزن، أن تلزم الماضية، أن تلزم قد الماضية إذا حالا أتى، أي إذا أتى الماضي للدلالة على الحال استعمل لحال في اللفظ، إما بلفظه كقوله تعالى وقد أخرجنا من ديارنا، وقد أخرجنا من ديارنا، أخرجنا فعل ماضي ودخلت عليه قد لأنه مستعمل للحال، لأن الجملة حالية فدخلت عليها قد لتحقيق ذلك المعنى. أو بغير ذا، أو بغير لفظ بأن كانت مقدرة، يعني إما في اللفظ، ولذلك تكون داخلة على الفعل الماضي إذا وقع حالا، سواء كانت ملفوظة كهذه الآية وقد أخرجنا من ديارنا، وقد أخرجنا من ديارنا، أو غير ملفوظة مقدرة ردت إلينا كما في قوله تعالى و أو جاءكم ماذا قال هذه بضاعتنا ردت إلينا، قد ردت إلينا تقدر قد. هذا مذهب البصريين ونصرهم هشام هنا، وهو أن الفعل الماضي إذا وقع حالا لا بد أن يقترن بقد، إما لفظا كالآية السابقة أو بالتقدير كما في هذه الآية، هذه بضاعتنا ردت إلينا وقد ردت إلينا، ردت إلينا قد ردت إلينا. وكذلك أو جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت قد حصرت صدورهم، لأن هذه الجملة حال، والحال عند البصريين لابد أن تكون قد مقدرة فيه أو ملفوظة، فإذا لم يلفظ تقدر، وهذا معنى قوله. والثاني أن تلزم للماضي إذا حالا أتى، معناه إذا وقع الماضي جملة حالية، يعني أن مما يتعين أن يقترن بقد الفعل الماضي إذا وقع في محل الحال، إذا وقع في محل الحال، سواء كانت قد ملفوظة كالآية الأولى أو مقدرة كالآيتين التاليتين. هذا كل مذهب الأصريين إلى الأخفش. خالفهم الكوفيون الأخفش فقالوا لا نحتاج لذلك لكثرة وقوع حالا بدون قد، والأصح عدم التقدير لا سيما فيما كثر استعماله. قلت ما ذهب إلى الكوفيون الأخفش والحق عندي لظهور حجتهم، وهو كثرة الاستعمال وعدم التكلف، فإذا هو أيسر مذهب الكوفيين. لزومها الجواب بعد القسم إما بأن صرف ثالثا نمي، الثالث من الأمور الأربعة التي اختصت بها قد التي تفيد معنى التقريب، لزومها الجواب أن تلزم جواب القسم بعد جواب القسم، أن تلزم جواب القسم ماضيا إن كان ذلك الجواب فعلا ماضيا صرف أي متصرفا، خرج غير متصرف كليس وبيأس ونعمة، غير متصرف نمي باللام، نمي باللام، نمي نمي أي زيد ثالثا، أي زيد إيش ثالث، يعني أنا ثالث الأحكام تزوج جواب القسم، نمي معناه أي هذا المعنى الثالث نمي إلى المعنيين السابقين، إلى الأمرين السابقين باللام، حيث إيه يعني أي مع اللام، باللام أي مع اللام، حيث مثبتا قد قارب حالا، حيث مثبتا حيث كان ذلك الجواب مثبتا غير منفي قد قارب بألف الإطلاق حالا، أي كان قريبا من الحال، كما لقد كان مثالا وجبا، لقد كان مثالا وجبا، لقد كان زيد قائما، لقد كان زيد قائما، لقد كان يعني لقد كان قائما، لقد كان قائما. فإذا إيه هذا لقد كان جواب القسم، كان فعل ماضي متصرف واقترنت باللام، فماذا فحصل أنها دخلت عليه بهذا المعنى، وهو أن الجواب القسمي تدخل عليه قد إذا كان فعلا ماضيا وكان قبلها وكان مع اللام تدخل عليه مع اللام. ومن قوله تعالى مثاله إيه؟ تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا، آثرك الله جواب القسم، تالله والله لقد آثرك الله، آثرك الله علينا هذا جواب القسم، واقترن بقد مع اللام في أوله، وإن كان عنا وإن كان بعيدا جاء باللام وحدها، وإن كان بعيدا إيش إذا لم يكن فالله لقد آثرك الله علينا، يعني الآن في الوقت الحال قد فضلك الله علينا لأنك صرت إلى هذا الحال، وإن كان بعيدا جاء باللام وحدها لا تدخل قد، فقول الشاعر حالفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي، يعني لنام ما قال لقد نام لأنه بعيد، قال هشام الظاهر في الآية والبيت عصم ما قال ابن مراد في الآية لقد فضلك الله علينا بالصبر وسيرة المحسنين وذلك محكوم له في الآزل وهو متصف به منذ عقل مذ عقل، والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه. إذن ابن هشام ينكي على هذه الأمثلة التي مثل بها النحاة أن هنا الآية مثال لما هو بعيد، بعيد هو لقد آثرك الله علينا الذين احتجوا به على أنه للحال، إخوة يوسف عليه السلام لما قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصرف إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لما قال ذلك قالوا لقد آثرك الله علينا، ظنوا أن هذا في الحال وليس كذلك، آثره الله من أول، ما آتى الحسد منهم له إلا لأجل أن الله آثره بمزايا أحب يعقوب، أحبه يعقوب من أجلها، فإذا هذا ما يكون مثال لحال. وأما في بيت الشاعر فمعناه حال، قال لقد ناموا الآن يعني لناموا، لقد ناموا لناموا، لو بسر لو جعل بالعكس كان أعرف. قال ثم ذكر الرابع من الأحكام لماذا لقد، أمور أربعة، أمور أربعة يلزم قد التقريبية، أمور أربعة تلزم قد التقريبية. الأمر الأول أنها لا تصحب الفعل الأفعال الجوامع، الأمر لأنها للحال وهذه قد للحال فلا يكون بلا فائدة. الثاني أنها إذا وقعت الجملة الماضوية حالا يجب قرنها بقد سواء كانت ملفوظة أو غير ملفوظة، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنها تلزم جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا متصرفا وتلزم مع اللام، هذه أمور ثلاثة. الأمر الرابع دخول لام الابتداء رابع كأنه لقد سمى المنتفع. الأمر الرابع مما تختص به قد التقريبية من غيرها أن لام الابتداء تدخل عليها، أن لام الابتداء تدخل عليها، ولام الابتداء على التوكيد وهي تلزم ما له صدر الكلام، فهي تدخل على قد كأنه، أي إن الأمر والشأن الضمير والشأن لقد سمى المنتفع، لقد سمى المنتفع، لقد سمى المنتفع. اللام هذه لام الابتداء، فإنه لقد سمى اللام لام الابتداء، فلذلك دخلت على قد هنا، هذا هو الحكم الرابع. دخول لام الابتداء على الماضي في نحو إن زيدا لقد قام، وكمثال النوم، وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم نحو إن زيدا لقائم، وإنما دخلت على المضارع لشبه الاسم نحو قوله عز وجل وإن ربك لا يحكم بينهم. فإذا قرب الماضي من الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالاسم فجاز دخولها عليه، يعني الأصل ألا تدخل، الأصل ألا تدخل على الماضي. لماذا؟ لأن الماضي بعيد مشابهة الاسم. أصل لام الابتداء من خواص الأسماء أنها تدخل في الأسماء. لماذا؟ لأنها للتوكيد، والذي يقبل التوكيد هو الاسم، فلذلك تدخل عليه. وأما دخول على المضارع فلشبهه بالاسم في حركاته وسكناته ووقوعه حالا وصفة وإلى آخره، فإذا لم أشبه ذلك لا أسأل عنه. إذن أحيانا نجدهم أدخلوها في الاستعمال على الفعل الماضي، وذلك لماذا؟ إذا كان يعني قريبا من الحال. لماذا؟ لأنه لما قرب من ذلك أشبه الاسم بمشابهة الاسم، حيث إنه للحال، يعني الأصل دخول على الاسم، فإذا الماضي قرب من الحال أشبه المضارع شبه الاسم، يعني أشبه شبه الاسم، ليس يشبه الاسم وإنما يشبه شبه الاسم والمضارع. المضارع دخلت عليه مشابهة الاسم شبها لفظيا ومعنويا، والماضي يدخل عليه إذا أشبه المضارع دلالته على الحال، فمثال قوله تعالى كقولك ماذا لقد سمى المنتفع. إذن عرفنا الأحكام الأربعة التي تنبني على قدر التقريبية مخالفة للتوقعية السابقة. ولما أنهى الكلام على الأحكام الأربعة عاد يكمل معاني قد، فقال وثالث المعنى لقد تقليدها مضارعا يخص أي دخولها. يقول وثالث المعنى من معاني قد التوقع سبق لنا أول معانيها، التقريب ثاني معانيها، وثالث معانيها أنها تكون للتقليد، وذلك متى؟ مضارعا يخص أي دخولها، أي تفسيرية دخولها، دخولها يخص المضارع لا تدخل على الماضي ولا على الأمر، وإنما تدخل على المضارع. وسبب ذلك أن الماضي لا يقبل التقليل. لماذا؟ لأنه انقضى حدثه فلا يقبل التقليل، وأما المضارع هو الذي يقبل التقليل والتكثير، هذا لما يأتي المعاني تكون باردة عليه. فلذلك تدخل قد على المضارع لتفيد معنى التقليل، لأن المضارع يقبل هذا المعنى من خلاف الماضي. التقريب يخص المضارع، يعني أنا معنى الثالثة لقد هو التقليل، وهو ضربان تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب معناه الصدق صدقه قليل وقوعه، وقد يجود البخيل كذلك، وتقليل متعلقه كذلك أيضا، تقليل متعلقه ليس الحدث، أو قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه. الآية سيقت لبيان تقليل المعلومات بالنسبة لما أنتم عليه. علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فمعلوماته كثيرة، النسبة قد ما أنتم عليه أقل قليل من معلوماته، فدخول قد هنا يفيد هذا المعنى، وهو أنها قللت متعلق الفعل. أما علمه تعالى لا يقول التقليد، بل هو كثير محيط بكل شيء. إذن ما معنى قد هنا؟ قللت المعلومات، يعني ما أنتم عليه أقل معلوماته، فكيف بمعلوماته ما في السماوات وما في الأرض. إذن معنى بليغ، أي ما هم عليه وأقل معلوماته سبحانه وتعالى. وزعم بعضهم أن في هذه الأمثلة ونحو للتحقيق، وأن التكرير في مثالين أولين مستمر قد، بل من قولك البخيل ويجود الكذوب ويصدق، فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك منهما قليل كان فاسدا، إذ آخر الكلام ناقض أوله. قلت ما قاله هذا البعض إني أرجع قوة مدركه، يعني إذا قلنا قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، قالوا قد هنا للتحقيق للتقليل. أصلا الصيغة قبل قد يدل على هذا المعنى، يصدق الكذوب ويجد البخيل لو قلنا أصل البخيل مبالغة وكذوب مبالغة، فإذا كان مبالغا في الكذيب وصدق معناه قليل، نفس اللفظ يدل على التقليل، فدخول قد قالوا للتحقيق وليس للتقليل عند هؤلاء. والرابع أيضا من معاني قد، الرابع التكفير، ثم الخامس تحقيقهم، والنفي معنى سادس. والرابع من معاني قد التكفير أي إفادتها معنى التكفير. قال سيبويه في قوله ذلي قد أترك الكرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصاد. فرصاد هذا شيء يصبغ بمجت، يصبغ بفرصاد هو التوت الأحمر، يعني معنى ذلك أنه شجاع يقتل أقرانه ويلطخهم بدمائهم. هذا هنا قد أترك الكرن مصرا أنامله التكفير، قد هنا أتي بها لإفادة معنى التكفير، لأن مراد الشاعر أن يصف نفسه بالشجاعة وكثرة قتل أقرانه. قال ثم استشهد بالبيت، قال إيه، وقال الزمخشري بقوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك الآية، أي ربما نرى، ومعناه التكفير رؤية. ثم استشهد بالبيت، واستشهد جماعة على ذلك بيت العروس. قد أشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء معروقة اللحيين سرحوب أي طويلة. هذه سماها بيت العروض لأن العروضيين يذكرونها بالبهر البسيط شاهدا، فلذلك نقلها منه. قد أشهد غارة الشعواء، ما مراد الشاعر؟ وصف نفسه بحضوره بشهود المعارك الكثيرة، فإذا قد هنا معناها التكفير وليس لها معنى غير هذا هنا. ثم الخامس معانيها تحقيقهم أي التحقيق الذي ذكره النحاة أضافه إليهم لأنهم الذين استخرجوا من تتبويب أساليب كلام العرب، أن التحقيق نحو قوله عز وجل قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، هنا معناها ليس التقريب ولا التكفير وإنما هو تحقيق، يعني محقق، من زكى نفسه فلاحه محقق يعني. وقد سبق قريبا أن بعضهم حمل على قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وهو الحق سبق لنا هذا. قال والنفي معنى سادس، أي إفادتها معنى النفي معنى سادس لقد، معنى سادس لقد. تقدم أنه ذكر أن لها خمسة معان، وإنما لم يذكر هذا السادس لغرابته. هذا هنا قال في الأول ماذا قال، لها معاني خمسة توقع، وهنا سادسا لأن السادس لخفائه فأنه لم يعده في الأول. والمعنى أن السادس معانيها النفي، حكاه نسيدة قد كنت في خير فتعرفه، مثل بذلك قد كنت في خير فتعرفه. نصيب المضارع هنا لماذا؟ لأن قد بمعنى ما نافية، ما كنت في خير فتعرفه، لأن النفي لأن إيه؟ ماذا قال ابن مالك والفاء إيه؟ والفاء في الجواب إيش قال؟ ماذا قال؟ محضين أن وسطره سطر الأول هذا وبعد فاء، وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن، محضين أن وسطره حتم النصر، يعني هذا ليكون من هذا القبيل قد لا بد أن نفسرها بما النافية، لأن فعلا نصيب، فلولا ذلك لا وجه لنصبه، لأن ما الفاء بعد قد ما تنصب. إذن قالوا قد تستعمل للنفي بمعنى ما، قال كنت في خير فتعرفه، ما كنت في خير فتعرفه، هكذا فسروه. قال وهذا غريب إلى أشار في التفسير بقول ربما نفي بقد ونصب الجواب بعدها انتهى. واعترضوا عليهما ابن هشام ابن سيدة ويش وابن مالك، عليهما ابن هشام فقال محمله عندي على خلاف ما ذكر، وهو أن يكون كقولك للكذوب هو رجل صادق، ثم جاء النص بعدها نظر إلى معنى، وإن كان إنما حكم بالنفي لثبوت النص فغير مستقيم لمجيء قوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح منصوب بدون تقدم ذلك، وقراءة بعضهم بل نضيف بالحق على الباطل فيدمغه قراءة، هو شك له يعني ينزل هذا الطابع، نحن نستدل على قراءة الشاذة وهو يريدها على قراءة متواترة، هذا في غير في محله في غير بين، فإنه فبالأصل يدمغه انتهك له ابن شهاب رحمه الله تعالى وهو اعتراض وجيه. ولما أنهى الكلام على قد إذن عرفنا أن النقد تستعمل لخمسة معاني مشهورة، ثم زاد ثالثا وغريب زاده ابن سيدة ابن مالك وابن سيدة قال: ولما أنهى الكلام على قد الشرائع يبين قط. كذلك أيضا من الألفاظ التي ينبغي العناية بمعرفة تفاصيلها لغاتها ومعانيها وضبطها المختلف هي كلمة قط. قال: فقال قط على ثلاثة قد قسما: ظرف زمان ما مضى قد عمم، مشدد الطائب منفي مضى، يخص لفظه كما قط قضى، وقولهم لا أفعله قط غلط، إذ المفاد ما قول انقطط. هنا وقط على ثلاثة قد قسم، قط هذه الكلمة أو هذه اللفظة قد قسمت على ثلاثة أقسام. الأول ظرف زمان، تستعمل ظرف زمان ما مضى قد عمم، أي معمما للزمان الماضي، أي معمما للزمان الماضي. ما رأيته قط، إذا استعملنا هنا قط منصوب على الظرفية مبني على الضم، ما رأيته قط إذن إيش؟ في الزمان الماضي عموما، يعني ما رأيته أبدا، ما رأيته هي بمنزلة أبدا في المستقبل، في المستقبل أبدا، ما رأيته أبدا ما تقول أبدا، إنما تقول إيش؟ لا يعني لا أجده أبدا. فقول قط تقول مقوم مقام أبدا، ما مضى قد عمم. ثم ذكر ضبطها فقال: مشدد الطاء قط بمنفي مضى، مشدد القط بمنفي مضى يخص، يعني يخص بالفعل المنفي الماضي، بالفعل الماضي المنفي، ما رأيته قط منفي وماض كما قط قضى، أي ما قضى قط، هذا مثال، ما قضاه زيد قط، يعني مثل ماض منفي، وقط ظرف زمان للماضي. إذن ماذا نقول؟ وقولهم لا أفعله قط غلط، لا أفعله بسكون هذا الوزن، لا أفعله غلط. لماذا؟ لأننا قلنا إن قط تلزم فعل الماضي المنفية، وهنا وإن كان منفيا إلا أنه مستقبل، إلا أنه مستقبل، وقط ماضي تدل على المضي، فلذلك يتنافى، لا يقال قط لا أفعله قط، لكن ثبت عند غيرهم بذلك. إذ المفاد منهما قول انقطط، أي انقطع، إذ المستفاد من هذا انقطع قط قبله، يعني لا أفعله مستقبل، في مستقبل الزمان. إذا قلت قط معناه انتهى، انقطع، ما قبله يكون منقطعا، لا يكون إيش؟ متواصلا فيما بعد حتى تدخل عليه قط، لأن قط تطلب إيش؟ ماضيا، فلذلك يتنافى، فلا يقال لا أفعله قط. هذا قال لأن الماضي منقطع عن حاله والاستقبال. قال ماذا؟ لا أفعل قط والعنم واشتقاق من قطعت وقطعت، فمعنى ما فعلت قط ما فعلت من قطع من عمري، لأن الماضي منقطع عن حاله والاستقبال. وبنيت إذ ضمنت مذ وإلى بالضم كالغايات والكسر تلا. ثم بيّن لنا أن طاءها مشدد قط تبنى إذ ضمنت، لماذا بنيت مع كون اسما؟ لتضمنها معنى مذ وإلى، لتضمنها معنى إذ وإلى، فمعنى قط مذ أن خلقت إلى الآن، ما رأيت قط معناه مذ أن خلقت إلى الآن، فتضمنت معنى الحرفين، فكل ما تضمن إيه؟ يعني ايش اسمه؟ وماذا قال ابن مالك؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، وجد لها ما يدنيها من الحروف فبنيت. طيب، فاذا بنيت عرفنا ان سبب بنائها مشاله تضمنها معنى الحرفين. اذا لماذا بنيت على الضم؟ قال: فالغايات تشبيها لها بالغايات، فبعد وقبل، يعني كما بني قبل وبعد على الضم، كذلك هي بنيت على الضم تشبيها بالغايات. والكسر تلا أيضا بنيت على الكسر على أصل التخلص، أي على أصل التخلص من التقاء الساكن، قطي قطي بالكسر تخلصا والقاف طاء تتبع، وقافها تتبع طاء تخفيفها يعني تتبع الغيه، تتبع الطاء تتبع ماذا؟ تتبع قد تجعل قاف تابعة لطائف الضم، قط ضم القاف يعني، تخفيفها تخفيف الطاء وهو مبتدا تسكن، قول تسكن معناه ايه؟ اي ان تسكن. ايضا كما قلنا قط 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 كذلك ايضا ايه؟ تسكن الطاء قط بسكون الطاء، هذا ايه؟ تخفيفها. او ترتفع اي تضم في استعمال ألقاب الإعراب لألقاب البناء اتحادهما شكلا، والمعنى أن قط يجوز تخفيفها بتسكين طائها وضمه دون تشديد، قط بسكون الطاء قط فقط قط بالتخفيف أيضا. وعاشر ما لبيتين بإضاءة أن قط بني لتضمنها معنى مذ إلى، إذ المعنى مذ أن خلقت أو مذ خلقت إلى الآن، وإنما بنيت على حركة لأن لا يلتقي ساكنان، وكانت ضمة تشبيها بالغايات، وقد تكسر على وجه التقلص من التقاء الساكنين يعني قطي، وقد تتبع قاف طاءه بالضم قط، وقد تخفف طاءه مع ضمها قط او اسكانها قط قط. اذن هي ايش؟ هذه كلها الظرف الزمان. وين هذا الشتمون؟ لها تفاصيل في الفوائد السميه. اين هو؟ هنا يقول في الله، وقد نظمت هذه المعاني هنا. قط بمعنى الدهر قلقا وردا، لها من اللغات خمس تقتدى، بالفتح فالضم وضمتين قط قط وضمتين قط، خفف وشدد الطاء، خفف وشد الطاء دون مين قط قط. خامسها قط بكسر شددها قط، أما بمعنى حسب ساكنا بدا، أما حسب الذي ستأتي ساكنا بدا، فقل فقط، فإن أضفت قط فقل قطي وقطني عنهم أيضا نبل، فقل نبل يعني معناه شرف. هذا هذه لغاتها بالتفصيل موجودة في الفوائد. هذه هي قط الظرفية. قال والثاني مثل حسب، أي المعنى الثاني من معاني قط أن تكون بمعنى حسب، ضبطها كقد. وهذه كما قلنا هناك في الأبيات يعني تكون بفتح القاف وسكون الطاء فقط، مثل قد للشبه الوضعي إعرابا فقط. لماذا إذا كانت اسم معنى حسب، حسب معرب، فلماذا بنيت لشبهها بالحرف وضعا؟ لأن الأحادية والثنائية من وضع من أوضاع الحروف وما والثلاثي فما فوقه من أوضاع الأسماء، فكل ما كان نازلا عن وضع الاسم أقل الاسم ثلاثة إلا بالتصرف يعني تصريف تصرف تصريف تعليلي تصريفي إذا غيره قيد ودم مثلا أو اعتباط أو لعلة فهذه تنزل إلى ثنائية، وإلا فأصل وضع الاسم أن يكون ثلاثة حروف فما فوقها، وأما الثنائي والأحادي فهي من أوضاع الأسماء. فمثلا قط كانت بمعنى حسب، هي بمعنى حسب وحسب معرف، فلماذا إذا لا تعرب مثل حسب؟ نقول لشبهها بالحرف قد، قد الحرفية التي سبق لنا، قد الحرفية وضعا حيث إنها تشبه لفظها لفظها. قال هنا للشبه الوضعي إعرابا فقد، فقد الإعراب مع كونه بمعنى حسب اسما للشبه ايش؟ للشبه الوضعي، أي في وضعه وهو كونه ثنائيا، لأن الثنائي من أوضاع ايش؟ من أوضاع الحروف وليس من أوضاع الأسماء. إذن هذا إذا سألك سائل قط بفتح قاف وسكون الطاء بمعنى حسب، فلماذا بنيت مع كونها اسما؟ قلت لشبه الوضعي. قال ومثل يكفسوا مفعل لزما نون وقاية بحكم حتما. والثالث من معاني قد أنها تكون اسم فعل مضارع، كما أنها كانت بمعنى اسم بمعنى حسب كذلك تأتي اسم فعل مضارع وهو يكفي قد، وهذه سم فعل لازمة. سم 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 مثلث لغة في الاسم، الاسم له 18 لغة ونظمها ابن مالك، سمون سمات واسم سمات كذا كسمع سماء بتفرقين أول 17 لغة. سم 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 فعل سم فعل سم فعل لازمة وقد، وهذه من خواصها أنها تلزم نون الوقاية. قطني درهم بمعنى يكفيني درهم، لا تستعمل إلا لأن فعل نون الوقاية تأتي لتبقي الفعل على الكسرة التي تجب لأجل المناسبة، فهذا هو سببها. نون وقاية عليك كانت تستجب للمتقدم بحكم حتم، أي واجب ذلك، يعني أن قد إذا أتت بمعنى اسم الفعل بمعنى اسم الفعل بمعنى يكفي تستعمل بنون وقاية. قدني درهم بمعنى إيش؟ بمعنى يكفيني درهم. أما إذا قلت قدي درهم هذا تكون معنى حسب وليس بمعنى يكفي، لأن تلك لا يلزمها النون ليس لها نون، يعني أن تكون اسم بمعنى يكفي يقال قطني بنون وقاية حتما كما يقال يكفيني. وأما الوجه الثاني بمعنى حسب، فنون الوقاية جائز حفظا للبناء على السكون كما يجوز في لدن، وقد تقدم هذا. مثلا ايه؟ قط قطي قط قطي قطني يجوز ايضا لكنه جواز وليس حكما بمعنى حسب. اما اذا قلنا بمعنى يكفيني فلا بد من لحوك نون الوقاية لها على اصل قاعدة اسم الفعل الفعل. قال رحمه الله تعالى: حرف الكاف، انتهينا من حرف القاف وما يتعلق من الألفاظ المستعملة الدائرة على ألسنة العرب أو على ألسنة نصوص الكتاب والسنة، فينبغي عناية بمعرفة تفاصيل هذه الحروف لأنها مهمة جدا في معرفة الكتاب والسنة، فلا ينبغي للشخص أن يهمل ويزهد في علم النحو وعلم اللغة، لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين. فأساليب العربي هو أسلوب القرآن على أساليب العرب، جاء على أساليب العرب، فلا بد من معرفة لغة العرب مفرداتها ومركباتها، حيث يعني استقى منها معرفة يعني معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التضلع في هاتين المادتين أو في هذين الفنين، علم الصرف وعلم النحو، وكذلك أيضا علم اللغة والاشتقاق، وكذلك غيره من يعني علوم العربية. وبعض الناس إذا ذكر له علم النحو أو علم الصرف أو علم اللغة يعني يكون كأنما يصعد في السماء، يقول حديث حديثا، معناه أنه أصلا لا صلة له بعلم الكتاب والسنة، ولو كان له همة بذلك لرغب وتعطش لعلم اللغة العربية أشد تعطش. وأما إذا زهد ويقول هذا يضيع الوقت، بل أنت تضيع الكتاب والسنة، مش تخدم الكتاب والسنة، أنت مضيع لكتاب والسنة، فلا ينبغي لك أن تتوجه إليهما، خليك مع التجار ومع النجار والعطار إلى آخر التجر، يعني ولا تشغل نفسك بمعرفة كتاب الله، لأنه ما دخلت البيوت من أبوابها ما أتيت من بابه، فمعرفة اللغة العربية مما يتعين على من يريد معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب. وأما ما ليس كذلك يكون علمه سطحيا، إنه يعني يستفيد بعض المعلومات إلا فعلمه ناقص أي نقص. قال رحمه الله تعالى: حرف الكاف، والكاف ذو الإفراد حرف جر وغيره فأول قد يجري. يقول الكاف ذو الإفراد، الكاف ذو الإفراد احترز عن الكاف المركبة ككيف ويعني كيلا وإلى آخره يعني وكم وكلا مثل هذه غير هذا. أولا نتكلم على الكاف البسيطة وهي الكاف المفردة، أي زيد كأسد، الكاف هذه ذو الإفراد هذا صفتها حرف جر وغيره. أحيانا يكون وغالب الأحوال أن تكون حرف جر، زيد كالبدر إذا قلنا الكاف حرف جر والبدر مجرور، وغيره أحيانا يكون غيره وأحيانا يكون غيره وغيره أي غير فعال بجر يعني معناه غير جارة، وتأتي أيضا غير جارة وسيأتي تفصلها. فأول أي متقدم وهو الحرف حرف الجر قد يجري اسما وحرف، فحرف الجر أحيانا يكون حرفا وهو الغالب، وأحيانا يكون اسما كذلك أيضا وسيأتي تفصيل ذلك. فمعاني الحرف خمسة. أما أولا قلنا إيه ينقسم إلى حرف واسم، فأما الحرف فله خمسة من المعاني. التشبيه زيد كأسد تشبيه زيد بالشجاعة بالأسد مثلا، خذ بوصف، خذ بوصف معناه كتملة البيت هذا، أي خذ وتمسك بالوصف الذي ذكرته لك فإنه هي مهم. قال بوصف. والثاني المعنى الثاني من المعاني خمسة تعليل، أن الكاف تفيد التعليل بمعنى لام العلة. واذكروه كما هداكم، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، الكاف هنا ليس للتشبيه وإنما هي للتعليل، أي لأجل هدايته إياكم، هذا مثال التعليل. واذكروه كما هداكم. الثالث من معانيها الاستعلاء، والاستعلاء تلا أي تبع المعنى الذي مضى، وهو الثالث الاستعلاء. زيد على الفرس، زيد على الفرس، إذا قلت على الفرس هذا قال، وقال بعض قيل له كيف أصبحت، قال كخير عافاك الله، كخير عافاك الله، قال كخير معناه أصبحت على خير. فالكاف هنا معناها الاستعلاء، زيد على الفرس على العرش استوى، هذا كله معنى الاستعلاء. ثم المبادرة بعده انجلى، المعنى الرابع أنها تفيد معنى المبادرة، معنى المبادرة يعني معنى المبادرة كقولك سلم كما ترفل، سلم كما ترفل، قل السلام عليكم بمجرد مباشرة دخولك، مو تمتد إلى أن يصافحك بعد ذلك تقول السلام عليكم، سلم كما ترفل، هذا معنى الكاف هنا إفادة مبادرة، بمجرد مباشرة دخولك سلم على أهل البيت، إذا سلمت إذا وجدت أحد سلم عليه، سلم كما تدخل أي بمجرد دخولك ولا تؤخره معنا. والخامس من معانيها التوكيد الزائد يعني التوكيد، وهو الزائد كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هنا قالوا أي يعني زائدة، والزائدة في القرآن ما هو في القرآن فقط بل في كلام العرب، من القاعدة التي يعني تنتبهون لها أن الزائدة في عند النحاة أو عند غيرهم إذا قالوا هذا الحرف زائد معناه ليس لغوا، بل المعنى، بل المعنى لو تركناه في غير القرآن هل يستقيم المعنى أم لا، فإذا استقام التركيب يقولنا الحرف الداخل ذلك زائد، وليس معنى الزيادة أنه لغو، إنما المراد أنه لو ترك ذلك لأدى أصل المعنى، أما المعنى المطلوب لا، لا يتأدى، ليس مثله شيء، هذا معنى صحيح أليس كذلك؟ لو قلنا ليس كمثله تركناه إيه؟ ليس مثله شيء ماشي، هذا لغة معنى عربي هذا، لكن هل معنى ليس مثله شيء وليس كمثله شيء واحد؟ لا، بل لا، لماذا؟ لأن هذا المعنى له الكاف هذه تفيد تكرار المعنى، كأنه قيل ليس مثله شيء ليس مثل مرتين، فعوضوا عن الجملة الثانية بالحروف الزوائد، الحروف الزوائد تؤدي هذا المعنى، ويقال إن من حكم الكلام العربي من العربي أنها لا تستعمل حرفا لغوا أبدا ما يأتي إلا به. فإذا مراد النحاة بقول زائد إيش معناه؟ أن التركيب لو انتزع ذلك الحرف يكون كلاما عربيا، ولا يعنون أن التركيب الخاص ذاك يحصل معناه بزيادة، لا، بل لا يحصل معنى ذلك إلا بذلك الحرف. ليس كمثله شيء قلنا إيش؟ أي قول النحاة الكاف زائدة. ما معنى الزائدة؟ لو تركنا الكاف يكون المعنى كلاما عربيا صحيحا، ليس مثله شيء، لكن هذا على العموم، أما في الموضوع الذي نحن فيه لا يكون معنى صحيحا. لماذا؟ لأن الكاف تفيد تأكيد الجملة بإعادته مرتين على الأقل. ليس مثله شيء، ليس مثل، بدلا من تكرير الجملة أتي بكاف بحرف تؤدي ذلك الغرض. وهذا من حكمة كلام أصلا، يعني كل كلمات العربية هكذا، فما بالك بنص القرآن والسنة، يعني لا أتوهم أن هناك زائد. ولذلك يتأدب بعضهم يقول ما نقول زائد بل نقول إيش، مقحم أو صلة تغطية، والمعنى واحد، المقحم مدخل وصيلة معناه موصول، يعني معناه زائد، كله زائد، لكن العبارة بزائد يقولون استبشع من سمعه يقول كيف زائد في القرآن، ما في زائد، يعني تغطية لهذا يقولون ليس الكاف صلة، أي يقول كاف مقحم، إذن معنى ذلك معناه. ولكن قلنا لا يعنون بالزيادة أن هذا التركيب لو فقد ذلك الحرف يؤدي الغرض المطلوب، لا، بل لا يؤديه إلا التركيب الموجود. وأما معنى قوم زائد أن التركيب لو غيرناه وتركنا حرف الزائد هل يستقيم المعنى العربي أم لا؟ مثلا لو قلنا ليس شيء، هذا المعنى ما هو معنى هذا؟ هذا ما هو معنى؟ ولو قلنا ليس مثله شيء، هذا معنى التركيب الصحيح، يعني لو نقص ذلك الحرف هل يختل التركيب العربي أم لا، هو هذا مراده. وأما أن يكون حيث المعنى فلا، انتبهوا لهذا ولا تعيبوا النحاة بقولهم هذا زائد. وكذلك في شروح الحديث وتفسير القرآن يقول لك هذا زائد، ولا يعنون ذلك هذا المعنى الذي يعني يتبادر إلى الذهن، وهو أن ذلك الحرف باطل أو لا معنى له أصلا. لا، قال ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي مثالا يريد، ليس كمثلي شيء الآية مثال ذلك. لماذا؟ لأن المقصود هنا نفي مثل الله تعالى، أليس كذلك؟ ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، الغرض هنا ما هو؟ يعني نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ما يوجد له مشابه، أليس كذلك؟ إذا لو جرينا على ظهره ليس مثل مثله شيء، هذا ليس مثل مثله شيء، وفيه مع طوله ومع ركاكته فيه مع إيهام خلاف المقصود، لأن معناه ليس مثل مثله شيء له مثل، وذلك المثل لا مثل له. وفي الحقيقة إن نفي مثل مثلي، ولذلك قال بعضهم تفسيره على عدم الزيادة أولى في هذه الآية. لماذا؟ لأن فيه مبالغة، وظاهر ما يتوهمه هو هذا، ليس مثل مثل شيء، إيش معناه؟ ليس مثل مثل الله شيء وله مثل، وذلك مثل هذا مثل له. إذن هذا معناه فيه توهم إثبات المثل، فلذلك عداهم أن يقولوا إن الكاف زائدة. طيب، إذن قلنا إذا نفينا مثل مثله ألا يكون هذا إبعاد عن المقصود؟ بلى، يعني معنى ذلك أن نفي المثل أبلغ من نفي المثل، يكون من نفي المثل. فلذلك لو فسرناه على ظاهر الكاف وهو التشبيه، وإضافة كاف إلى مثل، وقلنا ليس مثل مثله شيء، ونفس الغرض وهو أنه لا مثل له، لأنه إذا لو قدرنا مثل ونفينا مثل ذلك فيكون مثله منفيا أصلا. لكن الأقرب من ذلك إلى الفهم ما قالوه إيش؟ زائد. والزائد معناه أنه يؤدي الغرض بتركيب مرتين، فإذا حصل المقصود على هذا وعلى ذاك. والذين لا يقولون زائد يقولون المراد بإيش؟ معناه الواضح، وهو ليس مثل مثل شيء، ونفي مثل مثل نفي للمثل ونفس الشيء. قالوا هكذا، قال مثالا يريد، قال ماذا؟ الحاصل هو هذا، صارت خمس معاني، صارت خمس معاني. بحثه طويل، لا كل هذا الشرح اقرأه في البيت. قال والكاف الاسم، هذا كله ايش؟ قلنا ان الكاف تنقسم الى قسمين،
حرف حرف جر وغيره واسم. انتهينا من حرف الجر ومن معانيها الخمسة، ولم تدل الاسم الثاني وهو الاسم. قال: والكافر الاسمي الذي يجر قد رادف مثلا في ضرورة ورد، يعني أن الكافر أحيانا تأتي اسما بمعنى مثل وتضاف مثله، إذا كانت حرفا لا تضاف لأن الإضافة من خواص الأسماء. وتضاف مثله، وذلك بالضرائر الشعرية: بيض ثلاث كنعاج جم يضحكن عنك البرد المنهم. يعني بيض ثلاث كنعاج جم، الكاف هنا اسم اسم بمعنى مثل، أي مثل نعاج جم، ولذلك أضيفت إلى نعاج فجر بالإضافة. بيض ثلاث كنعاج جم جمع جمع يضحكن عنك البرد المنهم، أي عن سم كالبرد المنهم أي المذاب. وهذا أن الكاف الاسمية مرادفة لمثل، ولا تقع كذلك عند سيبوي والمحققين إلا في الضرورة الشعرية، إلا في الضرورة الشعرية. ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيرا. قال الزمخشري في قوله عز وجل: فأنفخ فيه، إن الضمير راجع للكاف من كهيئة الطير، يعني معناه إن هؤلاء يجيزون في ساعة الكلام أن تستعمل. زيد كالبدري، على هذا زيد كالبدري يحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون زيد مبتدأ، الكاف في محل رفع خبر مبني على الفتح بمشابهة الحرف الكافي للكاف الحرفية. الكاف مضاف كالبدري مضاف إليه، زيد كالبدري. إذن على هذا إعرابه يمشي كتب المعربين كثير، هذا إن الكاف تأتي معنى مثل وتضاف على هذا لبيان معناها بس. ويقول سيبويه المحققون إن الكاف بمعنى مثل لا تريد إلا في الضرورة الشعرية. قال: ولما أنهى الكلام في الكاف الجارة شرع يبين الكاف غير الجارة. هناك سبق لنا جارة وغيره، جارة وغيره غير الجارة. فقال: وغير خافض من الكاف أتى اسما وحرف مثله خذيافة. أيضا غير خافض أيضا جاء كالخافض، الخافض قسمه إلى قسمين: اسم وحرف. كذلك أيضا هذا اسما وحرفا جاء. فالأول الضمير للمخاطب، الكاف الأول الحرف، الضمير للمخاطب، الضمير للمخاطب، ضمير المخاطب، ضمير المخاطب. وقال هو يكون: ما ودعك ربك، ما ودعك ربك. الكاف هنا حرف، إذن حرف خطاب. ربك كذلك أيضا، ما ودعك ربك إيه؟ لا، فالأول إيه؟ الضمير المخاطب. فالأول الاسم، اسم اسم، هذا اسم وحرف، اسما وحرفا، هذا الاسم. اسم الضمير يكون إيه؟ اسما لمخاطب، ماذا؟ كقوله تعالى: وما ودعك ربك. والثاني حرف جاء بالتخاطب، القسم الثاني حرف الخطاب، اسم إشارة ذاك ذلك تلك. الكاف كلها هي حرف وليست اسما، حرف خطاب، اسم إشارة، وفي منفصل من الضمائر، والضمائر منفصل كذلك: إياك، إياكما، إياكم. هذه الكاف كلها هي حرف خطاب. فإيا فاعقلي، وبعض أسماء بفعلهم ورد. كذلك أيضا جاء حرف الخطاب في مع بعض الأسماء، أسماء رفعت، نحو رويدك، نحو رويدك ودونك الرشد. رويدك، رويدك الكاف حرف خطاب، رويدة بمعنى أمهل، رويدك ودونك بمعنى إلزم، ودونك الرشد أي إلزم الرشد. الكاف هنا أيضا حرف خطاب. إذن عرفنا أن الكاف غير الجارة تستعمل اسمين اسما، وذلك يكون ضمير المخاطب، وكذلك أيضا تكون حرفا، وذلك بماذا؟ حرف الخطاب اسم الإشارة، والضمائر المنفصلة إياك إياكما، وكذلك أيضا في بعض أسماء الأفعال دونك رويدك. في أرأيت في الأصح هكذا بقول سيبويه فد ما أخذ. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، اختلفوا فيها الكاف هذه حرف خطاب أم اسم، في خلاف.
فالذي رجعه سيبويه ذكر عن سيبويه أنه جعل حرف خطاب مثل ذلك ومثل تلك وإياك. لذلك قال في أرأيت في الأصح هكذا بقول سيبويه فاضرب فتى. وكونها الفاعلة فرع زعم، وكونها المفعول شيخ وحكم. ثم الآخرون الذين في أرأيتك إن الكاف اختلفوا فيها، منهم من قال اسمون، يعني سيبويه يقول حرف وهو القول الصواب، والآخرون يقول اسم لكن اختلف موضعها، هل في موضع فاعل أرأيتك فاعل هذا، أو في موضع مفعول أرأيتك في محل نصب على مفعولية. قال فالراء يقول إنها فاعل، فالراء يقول إنها فاعل. وزعم الفراء شيخه من هو الكسائي، شيخ الفراء هو الكسائي، الكسائي يقول إنها مفعول لأرأيت، أرأيت مفعولا ثانيا. قال تعالوا لا ما هو طويل، أربعة أبيات، كم بقي؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وهيتنا، وجعل فوارثنا جاثانا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا. لا لا 29 انت ما انت ما أتقنت بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله. الأمين على آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أخذنا فيما مضى من بعض حروف المعاني أو الكلمات أو الألفاظ التي يكثر دورانها في استعماله في العربية، وتستعملها العرب كثيرا، وترد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ووصلنا إلى البحث عن قف، وأخذنا بعض مباحثها، ومن ذلك أن قد الحرفية تنقسم إلى قسمين. قد الحرفية تكون لها خمس معاني، لهما خمس معاني، ووصلنا إلى الثاني ثم ذكرنا معنى الثاني، فقال من معانيها خمس معان والتوقع، هذا أخذنا فيما مضى البحث عنه. التقريب والمعنى الثاني من معاني قد التقريب، التقريب تقريبها الماضية من حال، أي تقرب الماضية من الزمن الحاضر، الماضية من الزمن ما هو بعيد عنه. يرى ثاني معانيها على ما حررا، على ما حررا يرى قام زيد، قام زيد هذا ماضي، إخبار بثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي، ولكن لا يدرى هل هو قريب من زمن التكلم أم بعيد عنه أم متوسط. فإذا أدخلت عليه قد قام زيد فقد قربته إلى الماضي، معناه في زمن قريب، وقت قريب قام، وقت قريب الماضي قام. ولو أن واشم باليمامة داره، قال إيه هذا يعني ثاني معانيها، معانيها ثاني معانيها، وتكون يرى ثاني معانيها، ثانية معانيها، لكن هنا لوزن سكنه وهو يعني ضرورة أو لغة لبعض العرب كما في قول الشاعر. ولو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت تداليا، هذا ولو أن واشن اسم أن، الغالب الكثير أن تقول ولو أن واشيا، لكن استعملته كاستعمال المرفوع، ولذلك هنا في قول الناظم تقريبها الماضية من حال يرى ثاني معانيها، يرى ثاني معانيها تقريبها الماضي يرى، والأول الضمير النائب عن فهو تسكين الياء في ثاني المنصوب لغة ثاني، يرى ثانية معانيها، كان ثانية معانيها، فلماذا سكنه على هذه اللغة. والثاني وحاصل أن المعنى الثاني لقد أنها تدخل على الفعل الماضي وتقربه إلى الحال. أيضا المعنى عن ذاك، إذا كانت قدر التقريب عن ذاك ينبني أمور أربعة، فليس لم تصحب وما قد ضارعه، يعني عن ذاك أي عن إفادة قد، معنى التقريب إذا دخلت على الماضي ينبني أمور أربعة، يتعلق بذلك أمور أربعة ينبغي معرفتها، وذلك أنها لا تلف ليس لم تصحب، من الأمور الأربعة أنها لا تصحب ليس، فليس لم تصحب، فليس لم تصحب، وما قد ضرعه، وما قد شابها ليس، كعسى وبئس ونعم، هذه الأشياء لا تصحبها، أي لا تصحب، لا تدخل عليها، لا تدخل عليها، لأنها للحال في استعمال، أي لأن ليس وشبهها مستعملة للحال، وهذا ينافي معنى التقريب، كان أصوات لذلك لما يقرب فلا تبالي، أشار بذلك أنها لما كان للحال لا تحتاج لشيء من الأدوات التي تقرب للحال، يعني أن ليس وأشبهها تفيد الحال بوضعها الجديد. أصل أفعال الماضية تدل على تستعمل لما مضى من الزمان، لكن ليس وبئس ونعمة هذه كلها مستعملة لإنشاء المدح والذم ونحو ذلك، أو للنفي الحالي. فإذا دخول قد يكون لغوا، لأنها بنفسها تفيد معنى الحال، فلا تحتاج إلى دخول قد، ولذلك يمنع دخول قد عليها معنى هذه الأفعال، فلأنها تفيد ذلك المعنى. قال وأما قول عدي لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم، هنا دخلت قد على عسى، وعسى من أفعال الجوامل، لكن هنا عسى معناه بمعنى اشتد، وليست عسى الفعل الجامدة الذي تكون كنعم وبيس وليس، ولذلك دخلت عليها قد لأنها هنا بمعنى اشتد. هذا أول الأمور الأربعة، أن قد لما كانت تفيد معنى الحال تقرب الماضي إلى الحال أنها لا تدخل على الأفعال مثل ليس الأفعال التي تستعمل الإنشاء. والثاني أن تلزم للماضي إذا حالا أتى في اللفظ أو بغير ذا. والثاني من الأحكام التي تنبني على إفادتها التقريب، ثاني الأمور الأربعة أن تلزم للماضي بوزن حذف الياء للوزن، أن تلزم الماضية، أن تلزم قد الماضية إذا حالا أتى، أي إذا أتى الماضي للدلالة على الحال استعمل لحال في اللفظ، إما بلفظه كقوله تعالى وقد أخرجنا من ديارنا، وقد أخرجنا من ديارنا، أخرجنا فعل ماضي ودخلت عليه قد لأنه مستعمل للحال، لأن الجملة حالية فدخلت عليها قد لتحقيق ذلك المعنى. أو بغير ذا، أو بغير لفظ بأن كانت مقدرة، يعني إما في اللفظ ولذلك تكون داخلة على الفعل الماضي إذا وقع حالا، سواء كانت ملفوظة كهذه الآية وقد أخرجنا من ديارنا، وقد أخرجنا من ديارنا، أو غير ملفوظة مقدرة ردت إلينا كما في قوله تعالى و أو جاءكم ماذا قال هذه بضاعتنا ردت إلينا، قد ردت إلينا تقدر قد. هذا مذهب البصريين ونصرهم هشام هنا، وهو أن الفعل الماضي إذا وقع حالا لا بد أن يقترن بقد، إما لفظا كالآية السابقة أو بالتقدير كما في هذه الآية. هذه بضاعتنا ردت إلينا وقد ردت إلينا، ردت إلينا قد ردت إلينا. وكذلك أو جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت قد حصرت صدورهم، لأن هذه الجملة حال، والحال عند البصريين لابد أن تكون قد مقدرة فيه أو ملفوظة، فإذا لم يلفظ تقدر، وهذا معنى قوله. والثاني أن تلزم للماضي إذا حالا أتى، معناه إذا وقع الماضي جملة الحالية، يعني أن مما يتعين أن يقترن بقد الفعل الماضي إذا وقع في محل الحال، إذا وقع في محل الحال، سواء كانت قد ملفوظة كالآية الأولى أو مقدرة كالآيتين التاليتين. هذا كل مذهب الأصريين إلى الأخفش. خالفهم الكوفيون الأخفش فقالوا لا نحتاج لذلك لكثرة وقوعها لم بدرقة، والأصح عدم التقدير لا سيما فيما قدر استعماله. قلت ما ذهب إلى الكوفيون الأخفش والحق عندي لظهور حجتهم، وهو كثرة الاستعمال وعدم التكلف، فإذن هو أيسر مذهب الكوفيين. لزومها الجواب بعد القسم إن ماضيا صرف ثالثا نمي. الثالث من الأمور الأربعة التي اختصت بها قد التي تفيد معنى التقريب، لزومها الجواب أن تلزم جواب القسم بعد جواب القسم، أن تلزم جواب القسم إن ماضيا إن كان ذلك الجواب فعلا ماضيا صرف أي متصرفا، خرج غير متصرف كليس وبيأس ونعمة، غير متصرف نمي باللام، نمي باللام، نمي نمي أي زيد ثالثا، أي زيد إيش ثالث، يعني أنا ثالث الأحكام تزوج جواب القسم، نمي معناه أي هذا المعنى الثالث نمي إلى المعنيين السابقين، إلى الأمرين السابقين باللام، حيث إيه يعني أي مع اللام، باللام أي مع اللام، حيث مثبتا قد قارب حالا، حيث مثبتا حيث كان ذلك الجواب مثبتا غير منفي قد قارب بألف الإطلاق حالا، أي كان قريبا من الحال، كما لقد كان مثالا وجبا، لقد كان مثالا وجبا، لقد كان زيد قائما، لقد كان زيد قائما، لقد كان يعني لقد كان قائما، لقد كان قائما. فإذا إيه هذا لقد كان جواب القسم، كان فعل ماض متصرف واقترنت باللام، فماذا فحصل أنها دخلت عليه بهذا المعنى، وهو أن الجواب القسمي تدخل عليه قد إذا كان فعلا ماضيا وكان قبلها وكان مع اللام تدخل عليه مع اللام. ومن قوله تعالى مثاله تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا، آثرك الله جواب القسم، تالله والله لقد آثرك الله، آثرك الله علينا هذا جواب القسم، واقترن بقد مع اللام في أوله. وإن كان بعيدا جاء باللام وحدها، وإن كان بعيدا إيش إذا لم يكن فالله لقد آثرك الله علينا، يعني الآن في الوقت الحال قد فضلك الله علينا لأنك صرت إلى هذا الحال. وإن كان بعيدا جاء باللام وحدها ما تدخل قد، فقول الشاعر حالفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي، يعني لنام ما قال لقد نام لأنه بعيد. قال هشام الظاهر في الآية والبيت عكس ما قال ابن مراد في الآية لقد فضلك الله علينا بالصبر وسيرة المحسنين وذلك محكوم له في الأزل وهو متصف به منذ عقل مذ عقل. والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه. إذن ابن هشام ينكر على هذه الأمثلة التي مثل بها النحاة أن هنا الآية مثال لما هو بعيد، بعيد هو لقد آثرك الله علينا الذين احتج به على أنه للحال. إخوة يوسف عليه السلام لما قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصرف إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لما قال ذلك قالوا لقد آثرك الله علينا، ظنوا أن هذا في الحال وليس كذلك، آثره الله من أول، ما آتى الحسد منهم له إلا لأجل أن الله آثره بمزايا أحب يعقوب، أحبه يعقوب من أجلها. فإذا هذا ما يكون مثال لحال. وأما في بيت الشاعر فمعناه حال، قال لقد ناموا الآن، يعني لناموا لقد ناموا لناموا، لو غسل لو جعل بالعكس كان أعرف. قال ثم ذكر الرابعة من الأحكام لماذا لقد، أمور أربعة، أمور أربعة يلزم قد التقريبية، أمور أربعة تلزم قد التقريبية. الأمر الأول أنها لا تصحب الفعل الأفعال الجوامي، الأمر لأنها للحال وهذه قد للحال فلا يكون بلا فائدة. الثاني أنها إذا وقعت الجملة الماضوية حالا فيجب قرنها بقد سواء كانت ملفوظة أو غير ملفوظة، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنها تلزم جواب القسم إذا كان فعلا ماضيا متصرفا وتلزمه مع اللام، هذه أمور ثلاثة. الأمر الرابع دخول اللام لابتداء رابع كأنه لقد سمى المنتفع. الأمر الرابع مما تختص به قد التقريبية من غيرها أن لام الابتداء تدخل عليها، أن لام الابتداء تدخل عليها، ولام الابتداء على التوكيد وهي تلزم ما له صدر الكلام فهي تدخل على قد. كأنه أي إن الأمر والشأن، الضمير بالشأن، لقد سمى المنتفع، لقد سمى المنتفع، لقد سمى المنتفع، اللام هذه لام الابتداء، فإنه لقد سمى اللام لام الابتداء، فلذلك دخلت على قد هنا. هذا هو الحكم الرابع، دخول لام الابتداء على الماضي في نحو إن زيدا لقد قام، وكمثال النوم، وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم نحو إن زيدا لقائم، وإنما دخلت على المضارع لشبه الاسم نحو قوله عز وجل وإن ربك ليحكم بينهم. فإذا قرب الماضي من الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالاسم فجاز دخولها عليه، يعني الأصل ألا تدخل، الأصل ألا تدخل على الماضي. لماذا؟ لأن الماضي بعيد مشابهة الاسم، أصل لام الابتداء من خواص الأسماء أنها تدخل في الأسماء. لماذا؟ لأنها للتوكيد، والذي يقبل التوكيد هو الاسم فلذلك تدخل عليه. وأما دخول على المضارع فلشبهه بالاسم في حركاته وسكناته ووقوعه حالا وصفة وإلى آخره. فإذا ما أشبه ذلك لا يسأل عنه. إذن أحيانا نجدهم أدخلوها في الاستعمال على الفعل الماضي، وذلك لماذا؟ إذا كان يعني قريبا من الحال. لماذا؟ لأنه لما قرب من ذلك أشبه الاسم لمشابهة الاسم، حيث إنه للحال، يعني الأصل يدخل على الاسم، فإذا الماضي قرب من الحال أشبه المضارعة، شبه الاسم يعني، أشبه شبه الاسم، ليس يشبه الاسم وإنما يشبه شبه الاسم والمضارع. المضارع دخلت عليه مشابهة الاسم شبها لفظيا ومعنويا، والماضي يدخل عليه إذا أشبه المضارع دلالته على الحال، فمثال كقوله تعالى كقولك ما ذلك السم المنتبع. إذا عرفنا الأحكام الأربعة التي تنبني على قد التقريبية مخالفة للتوقعية السابقة. ولما أنهى الكلام على الأحكام الأربعة عليه يكمل معاني قد، فقال وثالث المعنى لقد تقليدها مضارعا يخص أي دخولها. يقول وثالث المعنى من معاني قد التوقع، سبق لنا أول معاني التقريب، ثاني معانيها، وثالث معانيها أنها تكون للتقليد، وذلك متى؟ مضارعا يخص أي دخولها، أي تفسيرية دخولها، دخولها يخص المضارع، لا تدخل على الماضي ولا على الأمر، وإنما تدخل على المضارع. وسبب ذلك أن الماضي لا يقبل التقليل. لماذا؟ لأنه انقضى حدثه فلا يقبل التقليل، وأما المضارع هو الذي يقبل التقليل والتكثير، هذا هذه المعاني تكون باردة عليه. فلذلك تدخل قد على المضارع لتفيد معنى التقليل، لأن المضارع يقبل هذا المعنى من خلاف الماضي. التقريب يخص المضارع، يعني أنا معنى الثالث لقد هو التقليل، وهو ضربان تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب معناه الصدق، صدقه قليل وقوعه، وقد يجود البخيل كذلك، وتقليل متعلقه كذلك أيضا، تقليل متعلقه ليس الحدث، أو قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه. الآية سيقت لبيان تقليل المعلومات بالنسبة لما أنتم عليه. علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فمعلوماته كثيرة، النسبة ما أنتم عليه أقل قليل من معلوماته، فدخول قد هنا يفيد هذا المعنى، وهو أنها قللت متعلق الفعل. أما علمه تعالى لا يقول التقليد، بل هو كثير محيط بكل شيء. إذن ما معنى قد هنا؟ قللت المعلومات، يعني ما أنتم عليه أقل معلوماته، فكيف بمعلوماته ما في السماوات وما في الأرض. إذن معنى بليغ، أي ما هم عليه وأقل معلوماته سبحانه وتعالى. وزعم بعضهم أن في هذه الأمثلة ونحو للتحقيق، وأن التكليف في مثالين أولين لمستبد قد، بل من قولك البخيل ويجود الكذوب ويصدق، فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك منهما قليل كان فاسدا، إذ آخر الكلام ناقض أوله. قلت ما قاله هذا البعض إني أرجع قوة مدركه، يعني إذا قلنا قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، قالوا قد هنا للتحقيق للتقليل. أصلا الصيغة قبل قد يدل على هذا المعنى، يصدق الكذوب ويجود البخيل، لو قلنا أصل البخيل مبالغة وكذوب مبالغة، فإذا كان مبالغا في الكذيب وصدق معنى قليل، نفس اللفظ يدل على التقليل، فدخول قد قالوا للتحقيق وليس للتقليل عند هؤلاء. والرابع أيضا من معاني قد، الرابع التفسير، ثم الخامس تحقيقهم، والنفي معنى سادس. والرابع من معاني قد التكثير، أي إفادتها معنى التكثير. قال سيبويه في قوله ذلي، قد أترك الكرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصاد. فرصاد هذا شيء نسبه بمجت، أي سبق بفرصاد، هو التوت الأحمر، يعني معنى ذلك أنه شجاع يقتل أقرانه ويلطخهم بدمائهم. هذا هنا قد أترك القرن مصرا أنامله التكفير، قد هنا أتي بها لإفادة من التكفير، لأن مراد الشاعر أن يصف نفسه بالشجاعة وكثرة قتل أقرانه. قال ثم استشهد بالبيت، قال إيه؟ وقال الزمخشري بقوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك الآية، أي ربما نرى، ومعناه تكفير رؤية. ثم استشهد بالبيت، والسجادة جماعة على ذلك بيت العروس، قد أشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء معروفة اللحيين سرحوب أي طويلة. هذه سماها بيت العروض لأن العروضيين يذكرونها في البحر البسيط شاهدا، فلذلك نقلها منه. قد أشهد غارة الشعواء، ما مراد الشاعر؟ وصف نفسه بحضوره بشهود المعارك الكثيرة، فإذا قد هنا معناها التكفير وليس لها معنى غير هذا هنا. ثم الخامس معانيها تحقيقهم، أي التحقيق الذي ذكره النحاة أضافه إليهم لأنهم الذين استخرجوا من تتبويم أساليب كلام العرب، أن التحقيق نحو قوله عز وجل قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، هنا معناها ليس التقريب ولا التكفير وإنما هو تحقيق، يعني محقق من زكى نفسه فلاحه محقق يعني. وقد سبق قريبا أن بعضهم حمل على قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وهو الحق سبق لنا هذا. قال والنفي معنى سادس، أي إفادتها معنى النفي معنى سادس لقد، معنى سادس لقد. تقدم أنه ذكر أن لها خمسة معاني، وإنما لم يذكر هذا السادس لغرابته. هذا هنا قال في الأول ماذا قال، لها معاني خمسة توقع، وهنا سادس سادسا لأن السادس لخفائه فأنه لم يعده في الأول. والمعنى أن السادس معانيها النفي، حكاه نسيدة قد كنت في خير فتعرفه، مثل بذلك قد كنت في خير فتعرفه. نصيب المضارع هنا لماذا؟ لأن قد بمعنى ما نافية، ما كنت في خير فتعرفه، لأن النفي لأن إيه؟ ماذا قال ابن مالك والفاء إيه؟ والفاء في الجواب إيش قال؟ ماذا قال؟ محضين أن وستره سبشتر أول هذا وبعد فاء، وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن، محضين أن وستره حتم النصر، يعني هذا ليكون من هذا القبيل قد لا بد أن نفسرها بما النافية، لأن فعلا نصيب، فلولا ذلك لا وجه لنصبه، لأنه ما الفاء بعد قد ما تنصب. إذن قالوا قد تستعمل للنفي بمعنى ما، قال كنت في خير فتعرفه، ما كنت في خير فتعرفه، هكذا فسروه. قال وهذا غريب إلى أشارة التفسير بقول ربما نفي بقد، فنصب الجواب بعدها انتهى. واعترضوا عليهما ابن هشام ابن سيدة ويش وابن مالك، عليهما ابن هشام فقال محمله عندي على خلاف ما ذكر، وهو أن يكون كقولك للكوب هو رجل صالح، ثم جاء النص بعدها نظر إلى معنى، وإن كان إنما حكم بالنفي لثبوت النص فغير مستقيم لمجيء قوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح منصوب بدون تقدم ذلك، وقراءة بعضهم بل نضيف بالحق على الباطل فيدمغه قراءة، هو شكله يعني ينزل هذا الطابع، نحن نستدل على قراءة الشاذة وهو يريدها على قراءة متواترة، هذا في غير محله في غير بين، فإنه إيه فبنصر يدمغه، انتهى كلام الشاب رحمه الله تعالى واعتراض وجيه. ولما شيء ولما أنهى الكلام على قد إذن عرفنا أن نقد تستعمل لخمسة معاني مشهورة، ثم زاد سادسا وغريب زاده ابن سيدة إيه ابن مالك وابن سيدة. قال ولما أنهى الكلام على قد شرع يبين قط، كذلك أيضا من الألفاظ التي ينبغي العناية بمعرفة تفاصيلها لغاتها ومعانيها وضبطها المختلف هي كلمة قط. قال فقال قط على ثلاثة قد قسما، ظرف زمان ما مضى قد عمما، مشدد الطائب منفي مضى، يخص لفظه كما قط قضى، وقولهم لا أفعله قط غلط
إذ المفاد ما قول انقطط هنا وقط على ثلاثة قد قسم قط هذه الكلمة أو هذه اللفظة قد قسمت على ثلاثة أقسام. الأول ظرف زمان تستعمل ظرف زمان ظرف زمان ما مضى قد عمم أي معمما للزمان الماضي أي معمما للزمان الماضي ما رأيته قط إذا استعملنا هنا قط مرسوع على الظرفية مرسوع على الظرف ما رأيته قط إذن إيش في الزمان الماضي عموما يعني ما رأيته أبدا ما رأيته هي بمنزلة أبدا في المستقبل في المستقبل أبدا ما رأيته أبدا ما تقول أبدا إنما تقول إيش لا يعني لا أجده أبدا فقول قط تقول ما قم مقام أبدا ما مضى قد عمم ثم ذكر ضبطها فقال مشدد الطاء قط بمنفي مضى مشدد القط بمنفي مضى يخص يعني يخص بالفعل المنفي الماضي بالفعل الماضي المنفي ما رأيته قط منفي وماض كما قط قضى أي ما قضى قط هذا مثال ما قضاه زيد قط يعني مثل ماض منفي وقط ظرف زمان للماضي إذن ماذا نقول وقولهم لا أفعله قط غلط لا أفعله بسكون هذا الوزن لا أفعله غلط لماذا؟ لأننا قلنا إن قط تلزم فعل الماضي المنفية وهنا وإن كان منفيا إلا أنه مستقبل إلا أنه مستقبل وقط ماضي تدل على المضي فلذلك يتنافى لا يقال قط لا أفعله قط لكن ثبت عند غيرهم بذلك إذ المفاد منهما قول انقطط أي انقطع إذ المستفاد من هذا انقطع قط قبله يعني لا أفعله مستقبل في مستقبل الزمان إذا قلت قط معناه انتهى انقطع ما قبله يكون منقطعا لا يكون إيش متواصلا فيما بعده حتى تدخل عليه قط لأن قط تطلب إيش ماضيا فلذلك يتنافى فلا يقال لا أفعله قط هذا قال لأن الماضي منقطع عن حاله والاستقبال قال ماذا لا أفعل قط والعن ما بي واشتكاك ومن قطعت وقطعت فمعنى ما فعلت قط ما فعلت من انقطع من عمري لأن الماضي منقطع عن حاله والاستقبال وبنيت إذ ضمنت مذ وإلى بالضم كالغايات والكسر تلا ثم بين لنا أن طاءها مشدد قط تبنى إذ ضمنت لماذا بنيت مع كونها اسما لتضمنها معنى مذ وإلى لتضمنها معنى إذ وإلى فمعنى قط مذ أن خلقت إلى الآن ما رأيت قط معناه مذ أن خلقت إلى الآن فتضمنت معنى الحرفين فكل ما تضمن يعني ايش اسمه وماذا قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني وجد لها ما يدنيها من الحروف فبنيت طيب فاذا بنيت عرفنا ان سبب بنائها مشال تضمنها معنى الحرفين اذا لماذا بنيت على الضم قال فالغايات تشبيها لها بالغايات فبعد وقبل يعني كما بني قبل وبعد على الضم كذلك هي بنيت على الضم تشبيها بالغايات والكسر تلا أيضا بنيت على الكسر على أصل التخلص أي على أصل التخلص من التقاء الساكن قطي قط قطي في الكسر تخلصا والقاف طاء تتبعه وقافها تتبع طاء تخفيفها يعني تتبع الايه تتبع الطاء تتبع ماذا تتبع قد تجعل قاف تابعة لطائف الضم قط ضم القاف يعني تخفيفها أي تخفيف الطاء وهو مبتدأ تسكن قول تسكن معناه إيه؟ أي أن تسكن أيضا كما قلنا قط 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 كذلك أيضا إيه؟ تسكن الطاء قط بسكون الطاء هذا إيه؟ تخفيفها أو ترتفع أي تضم هي استعمال لألقاب الإعراب لألقاب البناء اتحادهما شكلا والمعنى أن قط يجوز تخفيفها بتسكين طائها وضمه دون تشديد. قط وسكون الطاء، قطو فقطو قطو بالتخفيف أيضا. وعاصل ما لبيتين بضاء النقط بني لتضمنها مع مذ إلى إذ المعنى مذ أن خلقت أو مذ خلقت إلى الآن، وإنما بنيت على حركة لأن لا يلتقي ساكنان، وقالت ضمة تشبيها بالغايات، وقد تنصر على وجه التقلص من التقاء الساكنين يعني قطي، وقد تتبع قاف طاعه بالضم قط، وقد تخفف طاعه مع ضمها قط أو إسكانها قط قط. إذن هي إيش؟ هذه كلها الظرف الزمان. وين هذا الستمون لها تفاصيل في الفوائد السمية؟ أين هو؟ هنا يقول في الله، وقد نظمت هذه المعنى هنا. قط بمعنى الدهر قد ورد لها من اللغات خمس تقتدى بالفتح فالضم وضمتين قط قط وضمتين قط خفف 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 وشدد الطاء خفف وشد الطاء دون مين قط قط. خامسها قط بكسر شددا قط، اما بمعنى حسب ساكنا بدا، اما حسب الذي ستاتي ساكنا بدا. فقل فقط، فان اضفت قط فقل قطي وقطني عنهم ايضا نبل، فقل نبل يعني معناه شرف. هذا هذه لغاتها بالتفصيل موجوده في الفوائد. هذه هي قط الظرفيه. قال والثاني مثل حسب، اي المعنى الثاني من معاني قط ان تكون بمعنى حسب، ضبطها كقد. وهذه كما قلنا هناك في الابيات يعني تكون بفتح القاف وسكون الطاء فقط مثل قد، للشبه الوضعي اعرابا فقط. لماذا اذا كانت اسم معنى حسب حسب معرب فلماذا بنيت لشبهها بالحرف وضعا؟ لان الاحادي والثنائيه من وضع من اوضاع الحروف وما والثلاثي فما فوقه من اوضاع الاسماء، فكل ما كان نازلا عن وضع الاسم اقل الاسم ثلاثه الا بالتصرف يعني تصريف الايه تصرف ايش اسمه تصريف تعليلي تصريفي اذا غيره كيد ودم مثلا او اعتباط او لعله فهذه تنزل الى ثنائيه، والا فاصل وضع الاسم ان يكون ثلاثه حروف فما فوقها، واما الثنائي والاحادي فهي من اوضاع الاسماء. فمثلا قط كانت بمعنى حسب، هي بمعنى حسب وحسب معرب، فلماذا اذا لا تعرب مثل حسب؟ نقول لشبهها بالحرف قد، قد الحرفيه التي سبق لنا، قد الحرفيه وضعا حيث انها تشبه لفظها لفظها. قال هنا للشبه الوضعي اعرابا فقد، فقد الاعراب مع كون بمعنى حسب اسما للشبه ايش؟ للشبه الوضعي اي في وضعه، وهو كونه ثنائيا، لان الثنائي من اوضاع ايش؟ من اوضاع الحروف وليس من اوضاع الاسماء. اذا هذا اذا سالك سائل قط بفتح القاف وسكون الطاء بمعنى حسب، فلماذا بنيت مع كونها اسما؟ قلت للشبه الوضعي. قال ومثل يكفي سوم فعل لزما نون وقاية بحكم حتما. والثالث من معاني قد هي من معاني قد انها تكون اسم فعل مضارع، كما انها كانت بمعنى اسم بمعنى حسب كذلك تاتي اسم فعل مضارع وهو يكفي قد. وهذه سوم فعل لزما، سم 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 مثلث لغة في الاسم، الاسم له 18 لغة، ونظمها ابن مالك سمون سمة واسم سمات كذا كسمع سماء بتبر في ذي أول 18 لغة سمون 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 سم فعل سم فعل سم فعل لزما وقاية. وهذه من خواصها أنها تلزم نون الوقاية، قطني درهم بمعنى يكفيني درهمه، لا تستعمل إلا لأن فعل نون الوقاية تأتي لتقي الفعل على الكسرة التي تجب لأجل المناسبة، فهذا هو سببها. ننوق آية أليس كتسجوا للمتكلم بحكم حتم أي واجب ذلك، يعني أن قد إذا أتت بمعنى اسم الفعل بمعنى اسم الفعل بمعنى يكفي تستعمل بنون وقاية قدني درهم بمعنى إيش؟ بمعنى يكفيني درهم. أما إذا قلت قدي درهم هذا تكون معنى حسب وليس بمعنى يكفي، لأن تلك لا يلزمها النون ليس لها نون، يعني أن تكون اسم بمعنى يكفي يقال قطني بنون وقاية حتما كما يقال يكفيني. وأما الوجه الثاني مولوج الثاني بمعنى حسب فنون الوقاية جائز حفظا للبناء على السكون كما يجوز في لدن، وقد تقدم هذا مثلا إيه؟ قط قطي قط قطي قطني يجوز أيضا لكنه جواز وليس حكما بمعنى حسب. أما إذا قلنا بمعنى يكفيني فلا بد من لحوك نون الوقاية لها على أصل قاعدة اسم الفعل. قال رحمه الله تعالى حرف الكاف، انتهينا من حرف القاف وما يتعلق من الألفاظ المستعملة الدائرة على ألسنة العرب أو على ألسنة نصوص الكتاب والسنة، فينبغي عناية بمعرفة تفاصيل هذه الحروف لأنها مهمة جدا في معرفة الكتاب والسنة، فلا ينبغي للشخص أن يهمل ويزهد في علم النحو وعلم اللغة، لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، فأساليب العربي هو أسلوب القرآن على أساليب العرب، جاء على أساليب العرب، فلا بد من معرفة لغة العرب مفرداتها ومركباتها، حيث يعني استقى منها معرفة يعني معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التضلع في هاتين المادتين أو في هذين الفنين، علم الصرف وعلم النحو وكذلك أيضا علم اللغة والاشتقاق وكذلك غيره من يعني علوم العربية. وبعض الناس إذا ذكر له علم النحو أو علم الصرف أو علم اللغة يعني يكون كأنما يصعد في السماء، يقول حديث حديث معناه أنه أصلا لا صلة له بعلم الكتاب والسنة، ولو كان له همة في ذلك لرغب وتعطش لعلم اللغة العربية أشد تعطش. وأما إذا زهد ويقول هذا يضيع الوقت، بل أنت تضيع الكتاب والسنة، مش تخدم الكتاب والسنة، أنت مضيع لكتاب والسنة، فلا ينبغي لك أن تتوجه إليهما، خليك مع التجار ومع النجار والعطار إلى آخر التجر يعني، ولا تشغل نفسك بمعرفة كتاب الله، لأنه ما دخلت البيوت من أبوابها ما أتيت من بابه، فمعرفة اللغة العربية مما يتعين على من يريد معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب. وأما ما ليس كذلك يكون علمه سطحيا، إنه يعني يستفيد بعض المعلومات إلا فعلمه ناقص أي نقص. قال رحمه الله تعالى حرف الكاف، والكاف ذو الإفراد حرف جر وغيره فأول قد يجري. يقول الكاف ذو الإفراد، الكاف ذو الإفراد احترز عن الكاف المركبة ككيف ويعني كيلا وإلى آخره يعني وكم وكلا مثل هذه غير هذا. أولا نتكلم على الكاف البسيطة وهي الكاف المفردة، أي زيد كأسد، الكاف هذه ذو الإفراد هذا صفتها حرف جر وغيره. أحيانا يكون وكغالب الأحوال أن تكون حرف جر، زيد كالبدر إذا قلنا الكاف حرف جر والبدر مجرور، وغيره أحيانا يكون غيره، وأحيانا يكون غيره وغيره أي غير حرف جر يعني معناه غير جارة، وتأتي أيضا غير جارة وسيأتي تفصيلها. فأول أي متقدم وهو الحرف حرف الجر قد يجري اسما وحرف، فحرف الجر أحيانا يكون حرفا وهو الغالب، وأحيانا يكون اسما كذلك أيضا وسيأتي تفصيل ذلك. فمعاني الحرف خمسة، أما أولا قلنا ينقسم إلى حرف واسم، فأما الحرف فله خمسة من المعاني. التشبيه زيد كأسد، تشبيه زيد بالشجاعة بالأسد مثلا، خذ بوصف، خذ بوصف معناه تكملة البيت هذا، أي خذ وتمسك بالوصف الذي
ذكرته لك فإنه هي مهم. قال يوصي. والثاني المعنى الثاني من المعاني خمسة تعليل، أن الكاف تفيد التعليل بمعنى لام العلة. واذكروه كما هداكم، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، الكاف هنا ليس للتشبيه وإنما هي للتعليل، أي لأجل هدايته إياكم، هذا مثال التعليل. واذكروه كما هداكم. الثالث من معانيها الاستعلاء، والاستعلاء تلا أي تبع المعنى الذي مضى، وهو الثالث الاستعلاء. زيد على الفرس، زيد على الفرس، إذا قلت على الفرس هذا قال، وقال بعض قيل له كيف أصبحت، قال كخير عافاك الله، كخير عافاك الله، قال إيه كخير معناه أصبحت على خير. فالكاف هنا معناها الاستعلاء، زيد على الفرس على العرش استوى، هذا كله معنى الاستعلاء. ثم المبادرة بعده انجلى، المعنى الرابع أنها تفيد معنى المبادرة، معنى المبادرة يعني معنى المبادرة كقولك سلم كما تدخل، سلم كما تدخل، قل السلام عليكم بمجرد مباشرة دخولك، مو تمتد إلى أن يصافح عقوبة ذلك تقول السلام عليكم، سلم كما تدخل. هذا معنى الكاف هنا إفادة مبادرة، بمجرد مباشرة دخولك سلم على أهل البيت، إذا سلمت إذا وجدت أحدهم سلم عليه، سلم كما تدخل أي بمجرد دخولك ولا تؤخره معنا. والخامس من معانيها التوكيد الزائد، يعني التوكيد وهو الزائد، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هنا قالوا أي يعني زائدة. والزائدة في القرآن ما هو في القرآن فقط بل في كلام العرب، من القاعدة التي يعني تنتبهون لها أن الزائدة في عند النحاة أو عند غيرهم إذا قالوا هذا الحرف زائد معناه ليس لغوا، بل المعنى، بل المعنى لو تركناه في غير القرآن هل يستقيم المعنى أم لا. فإذا استقام التركيب يقولنا الحرف الداخل ذلك زائد، وليس معنى الزيادة أنه لغو، إنما المراد أنه لو ترك ذلك لأدى أصل المعنى، أما المعنى المطلوب لا، لا يتأدى، ليس مثله شيء، هذا معنى صحيح أليس كذلك؟ لو قلنا ليس كمثله تركناه إيه؟ ليس مثله شيء ماشي، هذا لغة معنى عربي هذا، لكن هل معنى ليس مثله شيء وليس كمثله شيء واحد؟ لا، بل لا. لماذا؟ لأن هذا المعنى له الكاف، وهذه تفيد تكرار المعنى، كأنه قيل ليس مثله شيء، ليس مثل مرتين، فعوضوا الجملة الثانية بالحروف الزوائد، الحروف الزوائد تؤدي هذا المعنى. ويقالوا إن من حكم الكلام العربي من العربي أنها لا تستعمل حرفا لغوا أبدا، ما يأتي إلا به. فإذا مراد النحاة بقول زائد إيش معناه؟ أن التركيب لو انتزع ذلك الحرف يكون كلاما عربيا، ولا يعنون أن التركيب الخاص ذاك يحصل معناه بزيادة، لا، بل لا يحصل معنى ذلك إلا بذلك الحرف. ليس كمثله شيء قلنا إيش؟ أيقول النحاة الكاف زائدة. ما معنى الزائدة؟ لو تركنا الكاف يكون المعنى كلاما عربيا صحيحا، ليس مثله شيء، لكن هذا على العموم، أما في الموضوع الذي نحن فيه لا يكون معنى صحيحا. لماذا؟ لأن الكاف تفيد تأكيد الجملة بإعادته مرتين على العقد، ليس مثله شيء، ليس مثل، بدلا من تكرير الجملة أتي بكاف بحرف تؤدي ذلك الغرض، وهذا من حكمة كلام الأصل، يعني كل كلمات العربية هكذا، فما بالك بنص القرآن والسنة، يعني لا أتوهم أن هناك زائد. ولذلك يتأدب بعضهم يقول ما نقول زائد بل نقول إيش؟ مقحم أو صلة تغطية، والمعنى واحد، المقحم مدخل وصلة معناه موصول، يعني معناه زائد كله زائد، لكن العبارة بزائد يقولون استبشع من سمعه يقول كيف زائد في القرآن ما في زائد، يعني تغطية لهذا يقولون إذا ليس كالكاف صلة أو يقول كاف مقحم،
إذن معنى ذلك معنى هو. ولكن قلنا لا يعنون بالزيادة أن هذا التركيب لو فقد ذلك الحرف يؤدي الغرض المطلوب، لا، بل لا يؤديه إلا التركيب الموجود. وأما معنى قول زائد أن التركيب لو غيرناه وتركنا الحرف الزائد هل يستقيم المعنى العربي أم لا؟ مثلا لو قلنا ليس شيء، هذا المعنى ما هو معنى هذا، هذا ما هو معنى. ولو قلنا ليس مثله شيء، هذا معنى التركيب الصحيح، يعني لو نقص ذلك الحرف هل يختل التركيب العربي أم لا، هو هذا هذا مراد. وأما أن يكون حيث المعنى فلا، انتبهوا لهذا ولا تعيبوا النحاة بقولهم هذا زائد. وكذلك في شروح الحديث وتفسير القرآن يقول لك هذا زائد ولا يعنون ذلك هذا المعنى الذي يعني يتبادل إلى الذهن، وهو أن ذلك الحرف باطل أو لا معنى له أصلا. لا، قال ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي مثال أن يريد، ليس كمثلي شيء الآية مثال ذلك. لماذا؟ لأن المقصود هنا نفي مثل الله تعالى، أليس كذلك؟ ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، الغرض هنا ما هو؟ يعني نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ما يوجد له مشابه، أليس كذلك؟ إذا لو جرينا على ظهره ليس مثل مثله شيء، هذا إيه؟ ليس مثل مثله شيء، وفيه مع طوله ومع ركاكته فيه مع إيهام خلاف المقصود، لأن معناه ليس مثل مثله شيء له مثل وذلك المثل لا مثل له. وفي الحقيقة إن نفي مثل مثلي، ولذلك قال بعضهم تفسيره على عدم الزيادة أولى في هذه الآية. لماذا؟ لأن فيه مبالغة، وظاهر ما يتوهمه هو هذا، ليس مثل مثل شيء، إيش معناه؟ ليس مثل مثل الله شيء وله مثل وذلك مثل لا مثل له. إذن هذا معناه في توهم إثبات المثل، فلذلك أداهم أن يقولوا إن الكاف زائدة. طيب، إذن قلنا إذا نفينا مثل مثله ألا يكون هذا إبعاد عن المقصود؟ بلى بلى، يعني معنى ذلك أن نفي المثل أبلغ من نفي المثل، يكون من نفي المثل. فلذلك لو فسرناه على ظاهر الكاف وهو التشبيه وإضافة كاف إلى مثل، وقلنا ليس مثل مثله شيء ونفس الغرض وهو أنه لا مثل له، لأنه إذا قدرنا مثل ونفينا مثل ذلك فيكون مثله منفيا أصلا. لكن الأقرب من ذلك إلى الفهم ما قالوه إيش؟ زائد. والزائد معناه أنه يؤدي الغرض بتركيب مرتين، فإذا حصل المقصود على هذا وعلى ذاك. والذين لا يقولون زائد يقولون إيه؟ المراد بإيش؟ معناه الواضح، وهو ليس مثل مثل شيء. ونفي مثل مثل نفي للمثل ونفس الشيء، قالوا هكذا. قال مثالا يريد، قال ماذا؟ الحاصل هو هذا، صارت ايه؟ خمس معاني، صارت خمس معاني. محفوظ طويل، كل هذا الشرح اقرأه في البيت. قال والكاف الاسم، يعني هذا كله ايش؟ قلنا ان الكاف تنقسم الى قسمين، حرف، حرف جر وغيره، واسم. انتهينا من حرف الجر ومن معانيها الخمسة، ولم تدل الاسم الثاني وهو الاسم. قال والكاف الاسم الذي يجر قد رادف مثلا في ضرورة ورد، يعني أن الكاف أحيانا تأتي اسما بمعنى مثل وتضاف مثله، إذا كانت حرفا لا تضاف لأن الإضافة من خواص الأسماء. وتضاف مثله، وذلك بالضرائر الشعرية، بيد ثلاث كنعاج جم يضحكن عنك البرد المنهم، يعني
بيض ثلاث كنعاج سمي. الكاف هنا اسم، اسم بمعنى مثل، أي مثل نعاج جمع، ولذلك أضيفت إلى نعاج فجر بالإضافة. بيض ثلاث كنعاج جم جمع جمع، يبحثن عن كالبرد المنحم، أي عن سم كالبرد المنحم أي المذاب. وهذا إيه؟ أن الكاف الإسمية مرادفة لمثل، ولا تقع كذلك عند سبوي المحققين إلا في الضرورة الشعرية، إلا في الضرورة الشعرية. ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيرا. قال الزمخشري في قوله عز وجل: فأنفخ فيه، إن الضمير راجع للكاف من كهيئة الطير، يعني معناه إن هؤلاء يجيزون في ساعة الكلام أن تستعمل. زيد كالبدر، على هذا زيد كالبدر يحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون زيد مبتدأ، الكاف في محل رفع خبر مبني على الفتح بمشابهة الحرف الكافي للكاف الحرفية. الكاف مضاف كالبدر مضاف، زيد كالبدر. إذن على هذا إعرابه يمشي كتب المعربين كثير، هذا إن الكاف تأتي معنى مثل وتضاف على هذا لبيان معناها بس. ويقول سبويه المحققون إن الكاف بمعنى مثل لا تريد إلا في الضرورة الشعرية. قال: ولما أنهى الكلام في الكاف الجارة شرع يبين الكاف غير الجارة. هناك سبق لنا جارة وغيره، جارة وغيره، غير الجارة. فقال: وغير خافض من الكاف أتى اسما وحرفا مثله خذيافة. أيضا غير خافض أيضا جاء كالخافض، الخافض قسمه إلى قسمين، اسم وحرف. كذلك أيضا هذا اسما وحرفا جاء. فالأول الضمير للمخاطب، الكاف الأول الحرف، الضمير للمخاطب، الضمير للمخاطب، ضمير المخاطب، ضمير المخاطب. وقال إيه؟ هو يكون ما ودعك ربك، ما ودعك ربك. الكاف هنا حرف، إذن حرف خطاب. ربك كذلك أيضا ما ودعك ربك إيه؟ لا، فالأول إيه؟ الضمير المخاطب. فالأول الاسم، اسم، اسم، هذا اسم وحرف، اسما وحرفا، هذا الاسم، اسم الضمير يكون إيه؟ اسما لمخاطب. ماذا؟ فقوله تعالى: وما ودعك ربك. والثاني حرف جاء بالتخاطب. القسم الثاني حرف الخطاب، اسم إشارة ذاك، ذلك، تلك. الكاف كلها حرف وليست اسما، حرف خطاب، اسم إشارة وفي منفصل من الضمائر، والضمائر منفصل كذلك: إياك، إياكما، إياكم. هذه الكاف كلها حرف خطاب، فإيا فاعقلي. وبعض أسماء بفعلهم ورد كذلك. أيضا جاء حرف الخطاب في مع بعض الأسماء، أسماء الأفعال، نحو رويدك، نحو رويدك ودونك الرشد. رويدك، رويدك الكاف حرف خطاب، رويدة بمعنى أمهل، رويدك ودونك بمعنى إلزم، ودونك الرشد أي إلزم الرشد. الكاف هنا أيضا حرف خطاب. إذن عرفنا أن الكاف غير الجارة تستعمل اسمين، اسما وذلك يكون ضمير المخاطب، وكذلك أيضا تكون حرفا وذلك بماذا؟ حرف الخطاب اسم الإشارة والضمائر المنفصلة إياك إياكما، وكذلك أيضا في بعض أسماء الأفعال دونك رويدك. في أرأيت في الأصح هكذا بقول سيبوي فدم أخذ. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، اختلفوا فيها الكاف هذه حرف خطاب أم اسم في خلاف. فالذي رجعه سيبوي ممكن عن سيبوي أنه جعل حرف خطاب مثل ذلك ومثل تلك وإياك. لذلك قال: في أرأيت في الأصح هكذا بقول سيبوي فدري مخذا. وكونها الفاعلة فرع زعم، وكونها المفعول شيخ وحكم. ثم الآخرون الذين في أرأيتك إن الكاف اختلفوا فيها، منهم من قال اسم، يعني سيبوي يقول حرف وهو القول الصواب، والآخرون يقول اسم لكن اختلف موضعها، هل في موضع فاعل أرأيتك فاعل هذا، أو في موضع مفعول أرأيتك في محل نصب على مفعولية. قال: فالراء يقول إنها فاعل، فالراء يقول إنها فاعل. وزعم الفراء شاء شيخه من هو؟ الكسائي، شيخ الفراء هو الكسائي. الكسائي يقول إنها مفعول لأرأيت، أرأيت مفعولا ثانيا. قال تعالوا لا ما هو طويل، أربعة أبيات، كم ضبط صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا من معاشك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بعينا وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وهيتنا وجعل فارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا لا لا 29 انت ما اتقنت ما اتقنت بالضبط. السلام عليكم ورحمه الله.